أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث في المقدمة الأولى من المقدمات الخمس التي أفادها المحقق النائيمي أعلى الله مقامه الشريف، والتي تضمنت أمرين تقدم شرحهما ثم عقب بمؤاخذة زعمها بينة على الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وهو أن الشيخ القائل باستحالة الترتب بين الأهم والمهم أفاد بأنه بناء على السببية في حجية الأمارات يتخير الإنسان بين الأمارتين، وقد فهم المحقق النائيني من كلامه أنه قائل في هذه الحالة بالترتب من الطرفين، فاعتبرها كبوة الجواد الأصيل ولم يحتمل غير ذلك، فإن المنقول عنه في نهاية المطلب بأن اشتباه الأساطين غير عزيز واضح في جزمه بهذا الأمر. وهذا يدعونا قبل تقييم المقدمة الأولى إلى الحديث مع الشيخ من جهة ومع المحقق النائيني من جهة أخرى. تعلمون على أي شيء يبتني القول بالترتب، وهو أن العقل حاكم بتقييد الجعل في المهم بالعصيان أو الأدق بالعزم على عصيان الأهم، وهذا إذا تحقق أي العزم يصير المهم فعليا، ولا إشكال ولا ريب في أن الأهم بالعزم على عصيانه ما لم يفت وقته ويمكن امتثاله يبقى على فعليته، إذ فعلية الحكم وعدم فعليته ليست باختيار المكلف بل باختيار الشارع بحسب الضوابط التي أودعها له. إذا عصى وانقضى الوقت مات الغريق، أو انقضى وقت الصلاة، إيه صحيح ما إلا معنى بعد الفعلية، للشهيد صار يسميها الفاعلية، جيد، لكن المفروض أنهما لا يزالان في حال تزاحم، فقد حصل عزم على المعصية، ففعلية المهم تلتقي مع فعلية الأهم. من هذا المدخل قال الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وجماعة مستحل الترتب باعتبار فعليتهما معا، وقال صاحب الكفاية بأن المهم وإن لم يكن يطارد الأهم، لكن الأهم يطارد المهم مع كونه فعليا صار المهم، فيعود إلى طلب الجامع بين الضدين. في حال عزمك على معصية الأول يطلب منك الجمع بينه وبين الثاني، لأن الأول لا يزال على فعليته، لم ترتفع فعليته، والثاني بات فعليا بالعزم، فيوجد حكمان فعليان يستحيل الجمع بينهما، فضلا عن حال معصيتهما معا. جيد، هذا المرتكز. والأصل أن العقل يحكم بتقييد الجعل. والعقل شو دوره هنا يا إخوان؟ دوره الكشف عن أن الشارع الحكيم لا يمكن أن يريدهما معا، فهو يكشف عن قيدين لدى الشارع الحكيم. غاية الأمر لم نكشفه بتنصيص من الشارع بنقل، كشفناه بعقل. هذا بالدقة المطلب والاستحالة. وجه الاستحالة نحن أجبنا بالوجه اللي ذكرناه ضمن 7 أو 8 نقاط، ماشي، بما لا يتطرق هذه الإشكالات إليها. والعبرة مش بلفظ الفعلية، خير إن شاء الله ألفظوا فعلية قد ما بدكم، العبرة بإمكان الامتثال وعدم إمكان الامتثال في الخارج. المهم والمطالب على طول خط بالإثنين، أما إذا فيش مطالب على طول خط بالإثنين خير إن شاء الله. لا نعود إلى ما كنا فيه سابقا. الشيخ الأنصاري أول شيء بدي إياكم تعرفوه يكون واضح عندكم، مو أنه أنكر الترتب من طرف واحد وآمن بالترتب من الطرفين. لو أنه يؤمن بالترتب من الطرفين يا إخوان ما كان خص كلامه بمسلك السببية، كان يجري على الطريقية وعلى السببية، حيث لا يكون التكليفان أهم ومهم ويكون الترتب من الطرفين. إذن في علة جعلت الشيخ الأنصاري يقول بالتخيير في المقام بين الأمارتين والأخذ بالأمارتين، في خصوص ما لو بنينا على مسلك السببية فهو لا يقبل هذا التخيير فيما لو بنينا على الطريقي. ولا شو إلى معنى يخصه بالسببية؟ لولا أن نكتة مد نظري تختص بمسلك السببية، هذه نكتة. النكتة الثانية المهمة ننتبه لها يا إخوان، أن الشيخ على مسلك السببية أفاد بأن التنافي بين النصين في المنتهى، أي عدم القدرة على امتثالهما معا، مش التضاد أو التناقض في المبدأ، بناء على مسلك السببية يفضي بنا إلى التخيير. النقطة الثالثة، أفاد الشيخ الأنصاري إطلاقا في كلامه، إذ لم يخص التخيير هنا بما لو كان أحدهما أهم والآخر مهم أو كان على درجة واحدة من الأهمية. راجعوا كلامه في الرسائل. فهو قائل بالتخيير بمقتضى إطلاق كلامه، حتى بناء على كون أحدهما على تقدير كونه هو حكم الله أهم من الآخر على تقدير كونه هو حكم الله الصادر. وهذا ماذا يعني؟ باختصار يا أخوان، هذا يعني أن الشيخ الأنصاري غير ناظر أصلا وأبدا إلى فكرة الترتب، بل غاية ما ينظر إليه الشيخ الأنصاري مع الحفاظ على مبانيه من إنكار الترتب القول باستحالته، أنه إن كنا قائلين بالسببية، هو مسلك السببية خلاصة شو، لأنه من إنساء عادة بعيد عن أذهاننا، مسلك السببية هو أن له أشكال، الشكل الذي آمن بإمكانه الشيخ الأنصاري، مش اختاره، آمن بإمكانه، والمصلحة السلوكية على طبق إحدى الأمارتين، يعني مش المنظور الملاك الواقعي للحكم، المنظور ملاك ثانوي في طول التعارض والتنافي بين الروايات. فهو إذن ماذا يقول بالدقة يا أخوان؟ هو يقول باب التزاحم في المنتهى، في المنتهى مثله من هذه الجهة، مثله مثل باب التعارض في المبدأ، في أنه لا يمكن الأخذ بكلتا الروايتين الدالتين على الحكم هناك في التضاد أو التناقض، على الحكمين هنا. وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء إلى مقتضى القاعدة في المتعارضين بناء على الطريقية، مقتضى القاعدة في المتعارضين تساقط القاعدة الأولية لولا روايات ترجيح، ومع فقد المرجحات إما تخيير ثبت من قبل الشارع بمثل موثقة سماعة، أو لا نؤمن بالتخيير على الخلاف بين المحققين بعد انعدام المرجحات، هل يوجد قاعدة ثانوية أو لا. أما على السببية فننتهي إلى تخييرين بالأخذ بإحدى الحجتين، ومن الطبيعي أننا سوف ننتهي حينئذ إلى العمل بمؤداها وما تضمنته، وسلوكنا على طبقها يحدث مصلحة تتلافى بها مصلحة الواقع على تقدير خطائها للواقع. ونتيجة ذلك التخيير العقلي، وهنا العقل عم ينشئ مش عم يخبر، ها، بالأخذ بإحدى الحجتين، ولا ينظر هنا للحكم وأن متضمن إحدى الروايتين أهم، ما دامت القاعدة تقتضي التخيير عقلا بينهما على مسلك السببية وعدم جواز إهمالهما معا. فمن الطبيعي أن يتخير حينئذ بالأخذ بإحداهما، وأين هذا من مسلك الترتب؟ وأين هذا من دعوة تخيير يكون العقل فيه دور الكاشف؟ هو الذي لا يجتمع مع القول باستحالة الترتب، ويكون هجينا حينئذ، انه من طرف واحد مو مستحيل، من طرفين مستحيل، من ضم المستحيل الى المستحيل. لكن اذا كان التخيير عقليا بهذا البيان فقد انسجم كلام المحقق الانصاري اعلى الله مقامه الشريف، ونعرف حينئذ اللي ما تخصه بمسلك السببية. لو كان يقول من الطرفين يا إخوان لكان عممه لمسلك الطريقية في حجية الأمارات، لماذا خصصه بالسببية؟ هذا أولا. وثانيا لكان خصه بما لو تضمناه حكمين متساويين في الأهمية أو لا أقل لا ترجيح لأحدهما على الآخر. فلماذا أطلق على مسلك السببية القول بالتخير حتى لو كان المتضمن في أحدهما أهم من الآخر؟ إذن هذا شيء أجنبي بالكامل عن فكرة التردد. وقد تنبه لهذه النكتة السيد البروجردي على الله مقامه الشريف فيما نقل عنه في التقرير، إلا أنه للأسف الشديد لم يوضح فكرة، فقط قال هذا تخيير عقلي ومشى ولا علاقة له بالتردد، بس لماذا وكيف لم يبين. راجعوا نهاية الأصول إن شئتم. أما المحققون الآخرون فقد وجدنا المحقق الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله في التقرير المنسوب إليه، هو لأحد أفاضل تلامذته، بس أقول منسوب من باب أنه لم يمضه بقلم سيد علي الميلاني، فقد ذكر بشكل صريح موافقة الميرزا النائيني، وأن إشكاله وارد على الشيخ، أنه ناقض نفس الشيخ. ثم نقل كلاما، واللطيف أنه صاحب التقرير هنا يقول قال الأستاذ صريحا، نص العبارة: وما قد يقال في الدفاع عنه أي عن الشيخ من أن كلامه حيث قال بصرف القدرة في أحد الضدين في حال عدم صرفها في الآخر إنما هو في مرحلة الامتثال، وكلامنا في الترتب يتعلق بمرحلة الجعل والتشريع، فقد اختلط الأمر على الميرزا لأن الشيخ قائل بالتزاحم والترتب هناك لكونه في مقام الامتثال ولا يقول به هنا لأنه في مقام الجعل، ففيه وجوه من النظر. ثم صار بصدد المناقشة. أشكل أولا بأن الشيخ وإن ذكر ذلك في مرحلة الامتثال لكنه قال بعد ذلك بأن المطلب كذلك في كل متزاحمين شرعيين، بأنه بناء على السببية كل متزاحمين بناء على الطريقية بيتعارضوا، بناء على السببية نتخير. طيب، كل متزاحمين شرعيين، إذن هو لا يخص بعالم الامتثال. الإشكال الثاني: مرحلة الامتثال انعكاس لمرحلة الجعل، ما ممكن يكون في قيود في مرحلة الامتثال إلا وترجع إلى قيود مأخوذة في مرحلة الجعل، لأن الامتثال هو عالم التطبيق لقوانين الحكم في عالم الجعل، سواء فيما يرتبط بصيرورة الحكم فعليا عند تحقق شرائطه وموضوعه الكامل بشراشره وشرائطه تكوينا، أو عند امتثال العبد له، إنما يمتثل عندما ننتزع العنوان الانتزاعي من تطبيق المأتي به على المأمور به. فكل امتثال يرجع في الحقيقة إلى حيثية في الجعل والتشريع. إشكاله الثالث أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، فإذا كان العقل يحكم بالترتب في عالم الامتثال فهو لابد أن يحكم بالترتب في عالم الجعل. ما أدري هذا المطلب كيف ولد، وقد اتضح السقم فيه. صحيح، صحيح أن عالم امتثال الحكم إنما يتحقق عندما ننتزع انطباق المأمور به على المأتي به، وصحيح أنه لا توجد شروط في عالم امتثال الحكم إلا إذا كانت شروط في عالم جعل الحكم، وصحيح أن القواعد العقلية أبي عن التخصيص لأن عالم ثبوتها وإثباتها واحد، فإذا استقل العقل في أن تقييد أحدهما بعصيان الآخر أو العزم على عصيان الآخر مستحيل فيحكم في جميع الجهات، وهذا الثالث بالحقيقة مو شيء جديد، هذا فرع أنه قيود الامتثال ترجع إلى قيود الجعل، مش جديد هذا الكلام الثالث. أقول ما نقله عن البعض لم أجد تصريحا به في كلام أحد، وإذا كان ناظرا في هذا الكلام إلى ما أفاده السيد البرجردي في نهاية الأصول فتفسير كلامه وتوضيحه هو ما ذكرناه لا ما ذكر في هذا الكلام، إذ هذا الذي ذكر بظاهره واضح الفساد عند من له أدنى قدم في هذا العلم، علم الأصول، إن ما في شيء اسمه قيود الامتثال إذا ما رجعت إلى قيود الجعل يا إخوان. ولذا لا ندري إلى من ينظر، لكن أغلب الظن أنه ناظر إلى كلام السيد البرجردي، لأنه في احتمال ثاني أن يكون الشيخ الوحيد ناظر إلى كلام المنطقة، لكن هو بعيد عن كلام المنطقة كما سيتضح غدا إن شاء الله. أقول أيا كان نظره إليه، أنا لا أشك إذا كان هنالك قائل بأن الكلام في مقام الامتثال مش في مقام الجعل، فقطعا هذا القائل ناظر إلى تقييد وتخصيص الشيخ قوله بالسببية، لأن صريح كلام الشيخ أنه إنما يقول هذا على مسلك السببية. وحينئذ فلا إشكال في أن مقصود هذا القائل إذا كان من أهل العلم وختما من أهل العلم حتى يتعرض لقوله هو أنه بناء على السببية يلزم الامتثال في ضمن إحدى الأمارتين، ولا يصح إهمالهما معا، وهذا نقوله في كل حالات التزاحم حيث يكون التنافي في المنتهى مش في مبدأ الحكم، يعني حتى لو كان أحد مضموني الروايتين يؤشر إلى حكم أهم مما تضمنته الرواية الأخرى، لأن التخيير تخيير عقلي حينئذ كما شرحت قبل قليل، معش النظر إلى متضمن الرواية، صار النظر في أن العقل يحكم بعدم جواز إهمال الحجتين لكل واحدة في حد نفسها لولا تزاحم حجة، ولما جر باب التزاحم إلى باب التعارض فعلى مبنى السببية القاعدة العقلية تقتضي التخيير لا التساقط بكل بساطة. حينئذ وحيث إن المقام مقام التزاحم لا ينتهي الأمر إلى المرجحات السندية وهذه الأمور وإلى آخره، فعلى هذا الأساس تصبح الإشكالات كلها أجنبية عن محل البحث يا أخوان التي ذكرت في المقام. لكن بهمني أشر إلى الكلام الأول من هذه الكلمات، إنه جعل الشاهد بأن الشيخ قال كذلك الأمر في كل متزاحمين شرعيين أي مجهولين للشارع أدى الأمر إلى تزاحمهما، شو بصير؟ لا يمكن الأخذ بهما ويستحيل الترتب، على الطريقية ننتهي إلى باب التعارض، على السببية منقول بالتخير. هذه خلاصة كلام الشيخ يا أخوة. وهذا الشاهد لا يصلح شاهدا. حينئذ على أن الشيخ الأنصاري مراده التخيير الشرعي بمعنى قيد يكشفه العاقل ويرجع إلى الجعل، وإلا لما خصه بباب السببية، ما بما معنى لتخصيصه بباب السببية. فالصحيح ما فهمه السيد البرجري وكلام الشيخ النائيني ليس في محله، والكلام الذي أفاده في نهاية كلامه ينعكس عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما ما أفاده صاحب المنطقة فيأتي غداً.